الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه عند كلامه على المفطرات، وفي الفصل الذي عقده في المفطرات، وآخر ما قرأناه قول المؤلف رحمه الله: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. وعرفنا الحجة في ذلك، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعرفنا استواء الناس والمكره والمخطئ في هذا الحكم، ولا يحصل الإفطار لهؤلاء، وقد وضع الله عز وجل على هذه الأمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله عز وجل في الحديث الذي رواه مسلم بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: قد فعلت. قال المؤلف رحمه الله: ولئن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولئن جمع ريقه فابتلعه. قال الشارح: لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، ولا نعلم فيه خلافا. وقوله: ولا نعلم فيه خلافا، على حسب ما اطلع عليه رحمة الله عليه، وإلا فإن الخلاف موجود في بعض هذه المسائل التي ساقها. إذن يقول المؤلف رحمه الله: ولا إن دخل الغبار حلقه، أي من غير تعمد، فإن هذا لا يضر، ولا يحصل بذلك الإفطار باتفاق الأئمة الأربعة. فإذا مشى الشخص في موضع فيه غبار لا يقل له: لا تتنفس، لأنك إن تنفست دخل الغبار إلى جوفك، والعبد يحتاج إلى التنفس ولا يمنع منه. فإن دخل شيء من الغبار فهذا مما يعفى عنه، لأنه من الحرج، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: ما جاء عليكم في الدين من حرج. واتقاء هذا الأمر فيه حرج. وهكذا شبيه بالغبار المتطاير من الدقيق والشيء المطحون، فإذا كان الشخص يعمل في طاحون أو مر بجوار طاحون أو دخل إلى محل الطاحون لحاجته، فلا يقال لجميع هؤلاء: لا تتنفسوا، حتى لا يدخل الدقيق المتطاير إلى أجوافكم. فهذا شبيه بالغبار المتطاير، وليس في ذلك حرج. لكن لو أن شخصا جاء إلى الطاحون وتعمد إدخال ذلك إلى جوفه ودخل الدقيق المتطاير إلى جوفه وجد طعمه، فإنه يفطر بذلك، لأنه تعمد إدخال ذلك إلى جوفه، كأن يذهب إلى الطاحون وإلى كثافة الدقيق المتطاير ويفتح فمه من أجل أن يدخل ذلك إلى جوفه. فإن دخل شيء إلى جوفه بهذا السبب فإنه يحصل له الإفطار بذلك، فهذا متعمد للإفطار، ومتعمد لإدخال الدقيق إلى جوفه وليس له عذر فيما يصنع. إذن هنالك فرق بين من مر في موضع فيه غبار فدخل الغبار إلى جوفه من غير قصد، أو مر بموضع يتطاير فيه الطحين فدخل إلى جوفه من غير قصد، وبين المتعمد لإدخال ذلك إلى جوفه، والفرق ظاهر بين الصورتين. وشبيه بذلك أيضا الدخان، فإذا مر الصائم في موضع فيه دخان لا يقال له لا تتنفس حتى لا يدخل الدخان إلى جوفك، وإذا دخل إلى جوفه من غير تعمد فذلك لا يضر، وشبيه بدخول الغبار والدقيق إلى جوفه من غير تعمد. وهكذا إذا مر أو دخل بيته وفي البيت بخور وانتشار لدخان البخور فإن ذلك لا يضر الصائم، لا يقال له لا تدخل البيت حتى ينتهي الدخان، فكل هذا مما لا يضر. وهكذا الدخان المتطاير من الطبخ أو من الخبز أو من التنور عند الخبز كل ذلك مما لا حرج فيه، ولا سيما التنور الذي يستعمل فيه العيدان والحطب فإن الدخان يشد. ولا يقال للمرأة لا تخبزي في نهار رمضان وأخري الخبز إلى الليل، فإن هذا لو كان واجبا على المرأة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بذلك، والنساء كن يخبزن بتنور الحطب والدخان يتصاعد منه بكثافة وبشدة، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن فعل ذلك في نهار رمضان، فكل ذلك مما لا حرج فيه سواء ما يتعلق بالدخان أو ما يتعلق بالغبار أو ما يتعلق بالمتطاير من الدقيق. وهكذا البخار المتطاير عند الطبخ وإن لم يكن من قبيل الدخان، فالبخار المتطاير بخار الأطعمة وبخار الماء كل هذا مما رفع فيه الحرج. لكن المتعمد للإفطار بهذه الأشياء والذي يتعمد إدخال ذلك إلى جوفه فإنه يتضرر بجميع ذلك إذا دخل إلى جوفه. ومن هذا القبيل شرب الدخان ما يسمى بالسجائر، فإن شارب الدخان متعمد لإدخال الدخان إلى جوفه ويدخل إلى جوفه بكثافة، فهذا يعد من المفطرات عند أهل العلم، وقد نص على ذلك العلماء. وقال بعض الحنفية عند أن ظهر الدخان في الأزمان القديمة قبل قرون، قال بعض علماء الحنفية ويمنع من بيع الدخان وشربه، وشاربه في الصوم لا شك مفطر، ويمنع من شرب الدخان ويمنع من بيع الدخان وشربه ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك مفطر، ويلزمه التكفير لو ظن نافعا ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا، ويلزمه التكفير إن ظن نافعا، يعني إذا ظن فيه النفع لبدنه ولو كان مخطئا، ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا. وهذا على مذهب الحنفية فإنهم يوجبون الكفارة المغلظة في حق من تناول شيئا لشهوة أو لمنفعة. فإذا تناول شيئا لشهوة أو لمنفعة يلزمونه بالتكفير، أي يلزمونه بالكفارة المغلظة ككفارة الجماع في نهار رمضان بهذا الشرط. إذا تناول مفطرا لشهوة أو تناوله لمنفعة، فتناول المفطر لشهوة كالأكل والشرب، فمن أكل أو شرب ما يشهيه فيلزمونه بالكفارة المغلظة. والمنفعة وإن لم توجد فيها شهوة كالدواء، فإذا تناول دواء فإنهم يوجبون عليه الكفارة المغلظة لأنه تناول ما ينتفع به، وهذا ما لم تكن له الرخصة في الفطر. إذا كان المرض لا يصل به إلى الرخصة في الإفطار فيلزمونه بالكفارة المغلظة. ولهذا ألزموا من شرب الدخان بالكفارة المغلظة، لأن شارب الدخان يشرب ما يشتهي أو يشرب ما يكره، يشرب ما يشتهي ويظن أن له منفعة في ذلك من راحة النفس والشعور في شيء من الانتعاش والكيف ونحو ذلك، فهو يشرب ما يظنه نافعا له ويشرب ما يشتهيه، فلهذا أوجب عليه الكفارة المغلظة ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا. لكن لو تناول حصاة، ابتلع حصاة، يفطر أو لا يفطر؟ يفطر عندهم، لكن هل تلزمه الكفارة المغلظة؟ لا تلزمه، لأن الحصاة إذا تناول الشخص يتناول على سبيل العبث، فلا يتناولها شهوة ولا دواء يرجو بها المنفعة، وإنما إن تناولها فهو من العابثين في تناولها. الشاهد من ذلك أن الدخان لما ظهر قبل قرون تكلم فيه العلماء وعدوه من المفطرات، كما أنهم تكلموا على من تعمد إدخال الدخان إلى جوفه وإن لم يكن من قبيل السجائر، والسجائر سبيه بتلك المسائل التي ذكرها العلماء قديما في حق من تعمد إدخال الدخان إلى جوفه. إذا تناول السجائر من المفطرات عند أهل العلم، ومنهم من أوجب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وستأتي معنا مشيئة الله عز وجل الكفارة المغلظة. قال رحمه الله: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، كذلك إذا دخل الذباب إلى جوفه بغير قصده فإن ذلك لا يضره، فقد يفتح فمه ويدخل الذباب إلى جوفه، فإذا حصل له ذلك وهو صائم فإن هذا لا يضره، لأن إفطاره لم يكن من قبيل الاختيار، وهذا شبيه بالإكراه، والإكراه كما عرفنا لا يحصل به الإفطار. قال: أو الذباب بغير قصده، والتنصيص على الذباب من باب المثال، أو لأن هذا يحصل من جهة الذباب أكثر من غيره من الحشرات، ولو حصل هذا لحشرة أخرى غير الذباب فإن الحكم واحد. قال: أو الذباب بغير قصده. وخالف في ذلك الحسن بن صالح ابن حي كما ذكر ذلك العلامة بن مفلح في كتاب الفروع. فهذه المسألة حصل فيها نزاع، فقول الشارع بعد ذلك: ولا نعلم فيه خلافا، تكلم كما عرفنا على حسب علمه. ولهذه المسألة من المسائل التي فيها نزاع، وقد قال فيها كما عرفنا الحسن بن صالح ابن حي، وصاحب شذوذات في مسائل الفقه. قال: أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، كذلك إن جمع ريقه في فمه وبعد أن جمعه في فمه قام بابتلاعه فإنه لا يفطر بذلك، لأن الريق في معدنه وهو الفم، ولا فرق بين كثيره وقليله، فقليله لا يحصل به الإفطار، وهكذا كثيره لا يحصل به الإفطار، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الإفطار بذلك، وهو وجه لعلماء الحنابلة ولعلماء الشافعية، إلا أنه خلاف الصحيح والراجح عندهم، لكن هو وجه يذكره علماء الحنابلة وعلماء الشافعية، أعني الإفطار بذلك. فقول الشارع بعد ذلك: لا نعلم فيه خلافا، أيضا من كالمسألة السابقة أنه تكلم على حسب علمه. فهناك من أهل العلم من يرى أن الصائم إذا جمع ريقه في فمه حتى كثر ثم ابتلعه فإنه يفطر بذلك، وصام عليه جمهور العلماء، فإنه لا دليل على الإفطار، ولا فرق بين القليل والكثير، فإن الريق لا يعد من الفطنات في معدنه، وسواء كثر أو قل، ومن فرق بين القليل والكثير احتاج إلى دليل في التفريق بينهما. إذن يقول المؤلف: ولا إن دخل الغبار حلقه، أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. قال الشارح رحمه الله: لأنه لا يمكن التحرز منه، أي من هذه الأشياء، لكن ما أمكن التحرز منه كالغبار وهكذا الدقيق والدخان، فإنه يتقى على ما سبق إيضاحه، يعني لا يذهب الشخص إلى الدخان وليس له حاجة، ويذهب من أجل الاستنشاق متعمدا لذلك وليس له حاجة في الذهاب إلى ذلك الموضع، وإنما ذهب من أجل استنشاق الدخان، أو من أجل أن يدخل الدخان إلى جوفه، أو من أجل أن يدخل الدقيق إلى جوفه، وليس له حاجة في الذهاب إلى ذلك الموضع الذي يتطاير منه الطحين أو الغبار، وإنما ذهب من أجل أن يدخل تلك الأشياء إلى جوفه، فهذا لا عذر له. فإن دخل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، بمعنى إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يحصل له الإفطار، فإنه يحصل له الإفطار بذلك. قال: لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، أي تحت الطاقة والمقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، ولا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فصل في حكم من جامع في نهار رمضان. بعد أن عقد رحمه الله الفصل السابق في المفطرات، عقد فصلا في أعظم المفطرات وهو الجماع في نهار رمضان، وأفرده بالذكر لأنه أعظم المفطرات ولكثرة أحكامه والمسائل المترتبة عليه. نقبل هذا الموضع.